تاخد كل شيء، كل التهم مرمية عليه وكل الكلام بيتشتم بيه، وكأنه يعني أقذر شيء في الوجود، وسخ كل شيء، يلثرنا كوسخ كل شيء. اختبرها موسى قبليه، لكن العتاب ده ربنا رد عليه في الإصحاح السادس. فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. مش بس فرعون هيسيبهم، لا ده كمان هيزقهم إن هم يخرجوا بسرعة، مش هيحتمل وجودهم. مش بس هيسيبهم، لا ده كمان هيقعد يزق فيهم عشان يطلعهم اللي مش عايز يسيبهم ده. ثم كلم الله موسى وقال له: انا الرب، انا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء. ده الاسم اللي اتعرف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، إيل شداي، القادر على كل شيء. ده ربنا لما حب يعرف إبراهيم نفسه قال له الاسم ده، وكرر نفس الاسم لإسحاق، وكرر نفس الاسم ليعقوب، وده شفناه في سفر التكوين لما درسنا حياتهم. قال له: أنا عرفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بإني الإله القادر على كل شيء. إير شداي. وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. لكن اسم يهوى اللي أنا قلته لك ده هم ما كانوش يعرفوه. وقلنا كلمة يهوى يعني أنا الكائن بذاتي، أنا الكائن بذاتي، أو فعل الكينونة I am، ايجو ايمي باليونانية I am، I am the being، انا الكينونة. يهوى الذي هو اهدي، I am the being، انا الوجود. وايضا اقمت معهم عهدي ان اعطيهم ارض كنعان، ارض غربتهم التي تغربوا فيها. صحيح عاشوا فيها لكن ما امتلكوهاش، لكن نظروا اليها بالايمان كملك ليهم. وانا ايضا قد سمعت انين بني اسرائيل الذين يستعبدهم المصريين، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني اسرائيل: انا الرب، انا اخرجكم من تحت اثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، واتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها، فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، أعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. برغم ان ربنا كان قال لموسى من اول ما بعته خالص قبل ما يقابل فرعون، قال له خد بالك فرعون مش هيطلق الشعب بسهولة، لكن موسى نسي الحتة دي. برغم ان ربنا سبق فانبأ موسى باللي هيحصل، لكن موسى كان فاكر الموضوع خلاص ده يتم بسرعة على طول، بالضبط زي ما المسيح قال للتلاميذ قد قلت لكم قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ ما أنا سبعت وقلت لكم إن ابن الإنسان يسلم لأيدي رؤساء الكهنة ولأيدي الأمم ويدفلون عليه ويلطمونه ويصلبونه ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. أنا سبق وقلت لكم الكلام ده لكن نسيتوه ليه؟ قد قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. مفروض اللي أنا سبقته وقلته لكم ده لما يحصل يديكم قوة للإيه؟ للإيمان. لكن طبعا برغم أن ربنا سبق وأنبأ موسى بأن فرعون هيقسي قلبه، ومفروض لما موسى يشوف كده إيمانه يزداد بربنا أن اللي ربنا بيقوله بيتم، لكن كان العكس. لما موسى رأى فرعون بيقسي قلبه إيمانه بربنا إيه؟ ضعف. وأنت لم تخلص. مفروض بردك التلاميذ لما كانوا يشوفوا المسيح بيتصلب وبيتفل عليه وبيتجلد كان مفروض إيمانهم يزداد، لأن المسيح سبق فإيه؟ فأنبأ باللي هيحصل. لكن اللي حصل ان امانهم نزل تحت صفر. برغم ان ربنا سبق فقال لنا كل حاجة، وزي ما حصل دلوقتي يقول في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. احنا عايشين في الضيق، الصراع جوانا شديد جدا، لكن حاسين باليأس وبصغر النفس، مفيش فايدة. الله، طب ما هو قال وانفقوا انا قد غلبت العالم، لكن من صغر النفس والعبودية الانسان مش قادر يصدق. راح يقول لهم كلام ربنا مرة تانية، قالوا له اسمع ربنا ده مش عايزين نسمع كلامه تاني، ربنا ده مش عايزين نسمع كلامه تاني، ما تجيب لنا سيرة ربنا بتاعك ده تاني. من صغر النفس ومن العبودية القاسية. يعرف بانه يهوى الاله الحقيقي للكل. ومش بس انتوا يا شعب اسرائيل هتعرفوا يهوى، لا ده المصريين كمان هيعرفوا يهوى. خدوا بالكم فرعون اللي قال يهوى ده لا اعرفه ومش عايز اعرفه لانه اله ضعيف، طيب يهوى بقى ده هيعرفك ايه؟ نفسه. هتشوف اليد العالية والذراع الرفيعة واليد الممدودة عشان تعرف ان في حاجة اسمها يهوى. يهوى ده اللي انت قلت مش عايز اعرفه هتعرفه غصب عنك. هيعلن ذاته لشعب اسرائيل وللمصريين، بس هيعلن ذاته لناس كرائحة حياة، وهيعلن ذاته لناس ثانية كرائحة موت. عشان كده خدوا بالكوا ان ربنا الكل هيعرفه، سواء اللي عايزينه واللي مش عايزينه. يعني مفيش حد هيقول انا معرفتش ربنا، ربنا هيعرف للجميع، لكن هيكون لبعض الناس رائحة حياة، وحتى اللي رفضوه وانكروا وجوده هيعرفوه وهيشوفوه، ولكن هيكون رائحة موت. الله يهوى هو الكينونة، والكينونة لابد ان تعلن لكل انسان. انا الكائن بذاتي، انا الواجب الوجود اللي من وجودي يستمد كل وجود وجوده، كل الخليقة تستمد وجودها من وجودي، انا الواجب الوجود من ذاتي. عشان كده لازم كل شيء موجود يعرفني سواء قبلني او رفضني. إبراهيم وإسحاق ويعقوب عرفوا اسمي من خلال صفتي. خدوا بالكم القادر على كل شيء دي صفة. دي صفة. ربنا عرف نفسه بإيه؟ بإحدى صفاته. لكن في فرق بين الصفة، بنقول فلان ده طيب، طويل، حنين، صعب. أنا هنا بعمل إيه؟ بوصفه. وبين أقول فلان ده كشخص، كوجود، ككيان. فلهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عرفوني من خلال صفتي. صفتي بإني القادر على كل شيء. حققت لهم المستحيل. حققت لهم الغير مستطاع عند الناس. لكن انت يا موسى وشعبي وايضا المصريين هيعرفوني انا يهوى، انا الكائن بذاتي. الكائن بذاته وحده فوق كل قوة بشرية، وفوق كل ما يدعى الها، لان كان عند فرعون آلهة كثيرة، وفرعون نفسه كان بيسمي نفسه إله. لكن أنا هعرف بيهوى فوق كل ما يدعى إلها. أنا القادر على كل شيء، وأنا الصادق في كلمتي. أنا إله العهد اللي كلمته ما بتتغيرش. انت بتقول لي ولم تخلص؟ لا يا موسى، انا معروف عني من زمان اني القادر. انت بتقول لي ان انا ما نفذتش كلمتي؟ لا يا موسى، انا الصادق. انت يا موسى بتقول لي انت سبت الشعب وما نجتهمش؟ لا، انا اله العهد. اسم الله ليس مجرد صفة يدعى بها الله، ولكنه هو الكائن بذاته الغير متغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وهنا بيبيننا ان الذات الإلهية لا تعرف الا بالقدر اللي ربنا عايز يعلنه من نفسه للإنسان. محدش يقدر يعرف ربنا إلا بالقدر اللي ربنا بيسمح بيه للإنسان إنه يعرفه. لكن الجميل في الكلام اللي ربنا قاله لموسى إن ربنا ما وبخش موسى، ما قالوش انت من اولها هتشك وتضعف وتخيب وتعيطلي. ربنا يقدر جدا ضعف الانسان البشري ويحتمله لاقصى درجة. فربنا مش بس ما وبخوش، لكن ابتدى يطمن قلب موسى. واطمئنان قلب موسى مش بس بمعاملات الله معاه، لكن بحضور الله شخصيا مع موسى. في فرق بين ربنا ان يشاور لموسى على السكة ويقول له امشي من هنا يا موسى عشان توصل للخلاص، وبين ان ربنا يقدم نفسه السكة، الطريق، شخصيا انا حاضر معاك. عشان كده لو انتوا صحيين شوية عدوا في البراجراف اللي قريناه ده كم مرة تكررت كلمة أنا وربنا بيتكلم؟ كم مرة تكررت كلمة أنا 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 أنا؟ وكأن ربنا بيأكد حضوره لموسى، مش إنه هيوصف له وصفة يمشي وراها، لكن الله شخصيا هو اللي هيصنع هذا الخلاص. قال له انا عرفت عند ابائك وانا ما بتغيرش، كما كان هكذا يكون. زي ما كنت قادر معاهم وصادق معاهم وإله عهد معاهم أنا هكون معاك، مش بشوية كلام لكن بحضور الشخص. أنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل، أنا سامع وتذكرت عهدي. لذلك قل للبني إسرائيل، روح وصل لهم الكلام ده مرة تانية، أنا الرب وأنا أخرجكم، مش هوصف لكم طريقة الخروج لكن أنا بنفسي اللي هطلعكم، أنا أنقذكم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، واتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها. رفعت يدي يعني أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا الرب. شوفوا ربنا هنا عمال يكرر كلمة إيه، أنا أنا أنا، بنوع من الحضور الشخصي في حياة شعبه. مش هديكوا شوية نصائح ولا شوية إرشادات ولا شوية كلام، لكن بذاتي هأصنع لكم الخلاص. أنا سمعت وأنا هطلعكم وهأنقذكم وهأدخلكم. ولأول مرة تأتي ذكر كلمة الخلاص كانت في هذا الإصحاح، وأنا أخلصكم بذراع ممدودة. طبعا شوفوا على طول اللمحة الجميلة اللي تورينا الخلاص بالذراع الممدودة ده، على طول منظر الايه، الصليب، لان المسيح مد ذراعيه على عود الصليب. عشان كده احنا بنقول له صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. فلهذا كل الامم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. لأول مرة يأتي ذكر الخلاص بمنتهى الوضوح بواسطة الذراعين الممدودة. محبة الله لينا لا تتغير، حتى لو احنا تغيرنا، حتى لو احنا ضعفنا، وعود الله ثابتة. لكن رد فعلهم لما موسى قال لهم، سمع الكلام وطوع موسى على طول، ربنا قال له روح قل للشعب، قرر له الكلام ده مرة تانية، انا وانا هعمل وهعمل وهتخذكم شعب ليا، هخش معاكم في عهد وهتبقوا ليا شعب، وانا هبقى الهكم وهريحكم من اثقال كل العبودية اللي انتوا فيها، ومش بس هطلعكم لحرية لكن كمان هادخلكم لأرض تفيض لبن وعسل، حديكم حياة الراحة وحعمل وحسوي. لكن كان الرياكشن بتاع شعب إسرائيل إيه؟ ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية، قالوا له لا حرمنا. أول مرة سمعناك وخدنا فوق نفخنا تمام، ربنا يقول لك يمين شمال مش عايزين ربنا، يسيبنا بس في حالنا. النفس اللي حطمتها قيود العبودية وذلها، عبوديتها للخطية، عبوديتها للرغبة، للذة، للشكوى، لليأس. ومن كتر ما عشنا في الخطية النفس بقت متكتفة، ومن كتر ما النفس حاولت انها تتخلص من الخطايا بتاعتها وفشلت، كل ما النفس تزداد ايه؟ في صغر النفس واليأس. هم حاولوا لكن ما قدروش، فوصلوا الى صغر النفس. لم يسمعوا، خلاص ما بقوش عايزين يسمعوا. كتير احنا بنمر بيها، ناس دلوقتي تيجي تقول طب ما احنا سمعنا كلام كتير وعظ كتير، مش عايزين نسمع. مفيش حاجه بتتحقق في حياتنا، مش عارفين نعيش ربنا، مش عارفين نفرح، مش عارفين نرتاح. خطيه ركبانة، خلاص مش عايزين نسمع. احنا بنعمل زي شعب اسرائيل بالظبط، وهو ده اللي الشيطان عايز يوصله لينا. ما انت ياما سمعت، ما تسمعش بقى، كفاياك. لان السمع ده كان اخر خيط يحرك في الانسان الرغبة في الحرية. ما انت ياما قريت كتب، وياما سمعت عظات، وياما قريت في الانجيل، وايه اللي حصل لك؟ ما انت زي ما انت. لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. اكتر حاجتين يسدوا ودان الانسان ويخلوه مش قادر يسمع ومش عايز يسمع: صغر النفس، اليأس، وتاني حاجة العبودية القاسية وقيود الخطية اللي ربط الانسان. حال الانسان الواقع تحت عبودية الخطية المربوط بقيود، الانسان الساقط تحت النير ومش قادر يقوم يرفع راسه، لن يصدق من صغر النفس مهما قيل له عن قدرة الله على الخلاص. اوعظوا من هنا البكرة على قد ايه ربنا قادر يخلص، وقد ايه ربنا قادر يغير، هو مش قادر يسمع لانه يأسان. خصوصا اذا كان حاول قبل كده مرات وفشل، زي ما الشعب ده حاول مرة وفشل. الانسان يبقى باغت وكاره جدا الحاجة اللي ادمنها من الخطية، العادات والافكار والتصرفات، بيكره الخطية اللي بيعملها لكن مش قادر يبطلها لانه ادمن. برغم انه ادراكه الكامل لبشاعة ما يفعل وخطورة ما يفعل، لكن مش قادر يبطل وحاسس انه مش ممكن يبطل. وده اللي خلى بولس يصرخ: ويحي انا الانسان الشقي، لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فاياه افعل. قدام الخطيه يخر الانسان صريع. لان الشيطان نجح في انه يربط الانسان بصغر النفس وبالعبوديه القاسيه، لكن ما تخافوش، لان حتى صغر النفس في شيطان كده اسمه شيطان صغر النفس، يصيب الانسان اللي ماشي في الطريق الروحي كتير عشان يأسه. عشان كده لو وقف الانسان وقال لربنا: اريد يا رب ان اتخلص من صغر النفس هذا، وانما اقبل بالايمان اليك انت القادر ان تخلص الى التمام، تخلص الى التمام، بيرفكت. ده اللي ربنا فعلا حققه على مستوى التاريخ. شعب اسرائيل في اللحظات دي ما كانش يظن ابدا من صغر النفس انه ممكن الخلاص ده كله في اي وقت من الاوقات مستحيل، لكن الخلاص حصل وكان خلاص تاما. الانسان اللي يائس من خطيته ياما حاولت ولسه مستعبد، في رجاء قدامه عظيم من اللي ربنا عمله مع شعب اسرائيل. شعب اسرائيل مش عايزين نسمع اي حاجة ربنا بيقولها. يقول في عدد 10: ثم كلم الرب موسى قائلا. حلاوة ربنا ما بيتغيرش ابدا وما بيأس من يأسنا. ربنا ده ربنا ما عندوش يأس من كتر اليأس بتاعنا. ربنا بيكرر المحاولات: قوم يا موسى ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه. فتكلم موسى امام الرب قائلا: هوذا بنو اسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون؟ يعني اذا كان شعبك مش عايز يسمعك، عايز فرعون ده اللي هو ضدك يسمعك. ما هو خلاص موسى يعني غلب من نفسه ومن الناس ومن ربنا. ربنا هو المهتم بخلاصنا اكتر ما احنا بنهتم، لان هي مصرته انه يصنع علينا هذا الخلاص. ومهما يئس الانسان فالله لا ييأس ابدا من الانسان. اذا كان اخواتي ما سمعوش كلامي، عايز فرعون هو اللي يسمع ويخضع لكلامك، لكن ربنا كرر الطلب ايضا لانه لن يهدأ عن طلب خلاصنا. بس في المرة دي كده قال له: فكيف يسمعني فرعون وانا اغلى في الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون واوصى معهما الى بني اسرائيل والى ملك الى فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من ارض مصر. ربنا ظل يتكلم وحيفضل يتكلم، وحيوجه الكلام لشعب اسرائيل، وحيوجه الكلام لفرعون، وحيكرر الكلام مرات كثيرة. موسى لما شكى لله من عدم سماع الشعب لكلامه كان حلو جدا ومتضع جدا. عزى ان الشعب مش عايز يسمع كلام موسى مش لان الشعب مخدوع في ربنا او رافض ربنا، لا، عزى ان الشعب رفض انه يسمع ليه. مين اللي صاحي؟ لان موسى قال: انا الايه؟ السبب. انا اغلى في الشفتين. يعني ايه اغلى في الشفتين؟ يعني شفت، لا، اغلف يعني غير مختتن، يعني غير طاهر. سبب ان الشعب مش عايز يسمع كلامك يا رب مش انت، لكن انا النجس، انا الدنس، انا اللي شفتي مش داخله في عهد معاك، عشان كده مش عارف اوصل لهم، عشان كده هما ما بيسمعوش كلامك. مش لانك مش قادر تقنعهم او لانهم شعب وحش. موسى هنا جاب اللوم على ايه؟ على نفسه. ودي كانت اروع حاجة في موسى، كانت اروع حاجة في موسى. الشعب ده بعيد عنك يا رب ومش عايز يسمع كلمتك ويقبلها، لانما السبب ما اشتكاش ربنا ولا اشتكى الشعب، لكن اشتكى نفسه. ما لمش الظروف ولا غلاظة قلب السامعين، لكن لم نفسه. لو كانت شفتاي مختونتان وطاهرة ومقدسة من كل خطية ومن كل شهوة، طاهرتين من كل عيب، لكان الشعب سمع هذا الكلام. صغر النفس ده شيء صعب جدا، مش عاوزين نسمع اي مزيد من مواعيد الله. كم كان صعب على موسى جدا لما وجد ان مفيش حد عايز يصدقه، لا فرعون عايز يسمعه ويصدقه ولا الشعب عايز يسمعه ويصدقه. مسكين موسى ده مش قادر يقنع حد، وبرضك مش قادر يقنع ربنا. بقى سيبك من الموضوع وخلاص، لا الشعب عايز يسمع لموسى ولا فرعون عايز يسمع لموسى ولا ربنا عايز يسمع لموسى. ربنا بيلح قوم كلم. كان عليه وجوب الطاعة الدايمة لله، عشان كده كان كل ما ربنا بيقول له حاجة كان بيروح يطاوع ويقولها. صحيح بيعترض في بعض الأحيان لكن بينفذ باستمرار. كان عليه وجوب الطاعة على الله أكثر من إنه يعتمد على النتائج اللي يمكن بلغها. هيسمعوا مش هيسمعوا هقول الكلمة، أنا علي الطاعة، الناس هتسمع أو مش هتسمع، هتصدق ولا مش هتصدق، انا معليش غير ان انا طاوع كلمة ربنا بيقول لي اتكلم هتكلم. على اي حال اطاع، وكانت ما اعظم نتائج الطاعة. ما اعظم نتائج طاعة موسى لربنا، حتى عندما كانت النتائج تبدو انها مستحيلة او ضئيلة جدا للغاية، ان مفيش حد هيسمع. فرصة النجاح كانت منعدمة، لكن هو اطاع. يمكن من السهل ان احنا نطاوع ربنا لما يكون العمل اللي ربنا عايزنا نعمله سهل ومريح وممتع ومؤيد من الجميع. يعني انا افضل اطاوع ربنا لو الناس عمالة تسمع الكلام اللي انا بقوله وبتأيد كلامي وبتخضع ليه، وشايف ناس بتخلص وشايف ناس بتتجدد وشايف ناس بتتغير. دي حاجة لذة حلوة قوي، يعني واحد بيقول كلمة كده اتغير، ده يعني موضوع ممتع. من السهل جدا ان انا طوع ربنا لو العمل ممتع وسهل ولذيذ، لكن من الصعب جدا اني امتلك الايمان واثابر في طاعة الله عندما يبدو العمل مستحيلا وصعبا ونسبة النجاح تكاد تكون منعدمة. لكن موسى نجح في هذا الاختبار، نجح في انه يطاوع ويروح يقول الكلام بالرغم من ان فرصة النجاح كانت منعدمة، سواء للشعب او سواء لفرعون. يقول هؤلاء رؤساء بيوت ابائهم بنو رؤوبين بكر اسرائيل حنوك وفلو حصرون وكرمي. ابتدى يذكر اسامي الناس. ويمكن بعض الناس تقول ايه فايدة ان احنا نعرف شوية الاسامي ده، هي هو ربنا بس عمال يكرر الكلام كده وخلاص؟ لا، ربنا ما بيكررش الكلام كده وخلاص. هديكوا سؤال ونبقى نجاوبه في المرات الجاية بس تفكروا فيه. العذراء مريم كانت من سبط يهوذا، السبط الملوكي، وإليصابات كانت من سبط لاوي، سبط الكهنوت، والعذراء وإليصابات كانوا قرايب. ازاي؟ بالرغم من ان سبط الكهنوت سبط لاوي ما كانش مسموح ليه انه يتجوز من اي حد بره هذا الصدق. ازاي العذراء وإليصابات قرايب بالرغم لان العذراء من سبط يهوذا وإليصابات من سبط لاوي، والاتنين ما يتجوزوش من بعض ابدا. سبط لاوي ده ما يتجوزش الا من نفسه، من النسل الكهنوتي. ما يقدرش حد من سبط لاوي يروح ياخد من سبط يهوذا او اي سبط من الاسباط التانيين. ازاي العذراء وأليصابات قرايب وما أليصابات نسيبتك، برغم ان دي من صبت ما يقدرش يرتبط ببقية الاسباط. تقدروا تلاقوا الاجابة في الاسامي اللي موجودة، وده اللي نجاوبه المرة الجاية.
خروج الاصحاح السادس عدد 14، سفر الخروج الاصحاح السادس عدد 14. هؤلاء رؤساء بيوت ابائهم بنو رؤوبين بكر اسرائيل، حنوك وفلو وحصرون وكرمي، هذه عشائر رؤوبين وبني شمعون يموئيل ويامين واوهد وياكين وصوحر وشاول ابن الكنعانية، هذه عشائر شمعون. وهذه اسماء بني لاوي بحسب مواليدهم، جرشون وقهات ومراري. وكانت سنو حياة لاوي 137 سنة. ابن جرشون لبنى وشمع شمعي بحسب عشائرهما. وبنو قهات عمرام وبسهار وحبرون وعذائيل. وكانت سنو حياة قهات 133 سنة. وابن مراري محلي وموشة، هذه عشائر اللاويين بحسب مواليدهم. نلاحظ هنا ربنا ابتدى يذكر سلسلة انساب ابناء يعقوب الثلاثة الكبار الاولانيين اللي هم رؤوبين وشمعون ولاوي، لان الهدف من ذكر الاسماء دي ان يوصل لشخصية معينة. ذكر اولاد رؤوبين لكن ما ذكرهمش بالتفصيل، ذكر الابناء الرئيسيين وبردك ذكر ابناء شمعون الرئيسيين، وجه عند ابناء لاوي وذكر ثلاثة والانسال بتاعتهم. مين ابناء لاوي؟ جرشون وقهات ومراري. خدوا بالكم من سبت لاوي بالذات، لان سبت لاوي ده اللي هيختص بخدمة ربنا الخدمة المباشرة، هيبقى منه الكهنة وهيبقى منه اللاويين، ودول نصيبهم الرب. فبني لاوي كانوا ثلاثة، جرشون وقهات ومراري. جه ربنا اختار اللي في النص اللي هو قهات، واتكلم عن سنية حياته واختار واحد من قهات بالذات اللي هو عمرام اول واحد، وعمرام ده اللي هو ابو موسى وهارون. يبقى لاوي من نسل قهات، ومن نسل قهات جه عمرام اللي هو ابو موسى وهارون. وابتدى من عدد 20 يحدد تاريخ عمرام، يقول واخذ عمرام يكابد عمته زوجة له. وكان ده ممكن يحصل لان ما كانتش الشريعة لسه نزلت. فولدت له هارون وموسى. وكانت سني حياة عمرام 137 سنة. وبنوا بصهار قورح وبالغ وذكري. وبنوا عذائيل، دول بيت اولاد قهات، ميشائيل والصفان وستري. بعدين نركز من اول العدد اللي جاي. واخذ هارون اليشابع بنت عمينداب اخت نحشون زوجة له. هارون ده من صبت لاوي، راح اتجوز بنت عمينداب وفي نفس الوقت هي اخت نحشون، والاتنين دول من صبت يهوذا. والحته دي بتفسر لنا ازاي العذراء تبقى قريبه اليصابات، بالرغم ان العذراء مريم كانت من صبت يهوذا وأليصابات من سبت لاوي. والمعروف في سفر العدد ان مفيش ست يتجوز من ست تاني، ممنوع اختلاط الاسباط بعضيها ببعض عشان كل ست يحتفظ بالميراث بتاعه والميراث ما يتلخبطش. كل ست يحتفظ بميراث الارض اللي ناله في ارض الموعد، والارض ما تروحش من ست لست. فكان في امر مشدد بان ما فيش ست يتجوز من ست تاني، لكن الوضع ده هو تم قبل نزول الشريعة. ان هارون راح اتجوز بنت عمينداب اللي هي اخت نحشون، ودول من سبط يهوذا. ايه اللي يأكد لنا الكلام ده؟ لو طلعنا في انجيل متى الاصحاح الاولاني في سلسلة انساب المسيح، انجيل متى الاصحاح الاولاني يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخوته، ويهوذا ولد فارس وذارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد ارام، وارام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون. هارون راح اتجوز بنت عمينداب من ست يهوذا، وبنت عمينداب دي في نفس الوقت هي اخت نحشون. يبقى شفنا هنا الكتاب المقدس ما بيذكرش الاسماء كده اعتباطا، لا ده في حاجة بيشير اليها. الاسباط دي لسه ما كانتش ورثت في ارض الموعد، لان موسى ما كانش لسه خرجها من ارض مصر، وما كانتش الشريعة نزلت لسه على ايدين موسى. فقبل نزول الشريعة وقبل اخذ كل سبط نصيبه، كان هارون اللي هو هيجي من نسله الكهنوت اللي من سبط لاوي، راح اتزوج بنت عمينداب اللي هو من سبط يهوذا اللي هيجي من نسله المسيح. ومن هنا جات قرابة العدرة بأليصابات، من هنا جات قرابة العدرة بأليصابات، بالرغم انه عرف على مر تاريخ شعب اسرائيل ان كل ست ما يقدرش يتجوز من الست الاخر، كل ست يبقى مستقل بذاته عشان الميراث ما يضيعش. كل سلسلة الانساب دي ربنا ذكرها عشان يوري تاريخ الخلاص المرتبط بالشخصيات اللي ظهرت في الكتاب المقدس. اخذ هارون اليشابع بنت عمينداب اخت نحشون زوجة له، فولدت له نداب وابيه ولعاذر وإثمار، وبنوا قورح اسير والقانا وابي ساف، هذه عشائر القورحيين. ولعاذر ابن هارون اخذ لنفسه من بنات فتوئيل زوجة، فولدت له فنحاس، هؤلاء هم رؤساء اباء اللاويين بحسب عشائره. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما اخرجا بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم، هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من مصر، هذان هما موسى وهارون. وهنا بيؤكد على نسب موسى وهارون وعلى سلسلة شجرة العيلة بتاعتهم، لان هي دي عادة اليهود ان كل واحد لازم يعرف نسبه واصله. الوحيد اللي ما ذكرش سلسلة انسابه بالتفصيل من الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم كان هو شخصية ملشي صادق. وشفنا في سفر التكوين ما ذكرش لي اب ولا ام ولا نسب ولا ابن، لان اتكلمنا عن ملشي صادق ده كان رمز المين لشخص المسيح، بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداية ايام له ولا نهاية ايام. يعني الكتاب المقدس ما قالش امتى اتولد ملكي صادق وامتى مات، بعكس كل الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم كان بيذكر موعد ميلادها وموعد موتها. وكان يوم كلم الرب موسى في ارض مصر ان الرب كلمه قائلا انا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما انا اكلمك. فقال موسى امام الرب ها انا اغلف الشفتين فكيف يسمع لي فرعون، ها انا اغلف الشفتين فكيف يسمع لي فرعون. كان صعب على موسى انه يبلغ فرعون رسالة ربنا بينما هو لسه كلم حتى الشعب بتاع ربنا بالرسالة دي، والشعب نفسه لقى صعوبة انه يسمع كلام موسى ويصدقها. فاذا كان شعب الله ما صدقش الرسالة فكم وكم يكون فرعون اللي هو عدو الله. فكان صعب جدا على موسى انه يبلغ الرسالة دهيت، وحس ان الموقف صعب جدا. لكن اعتذر وقال انا اغلف الشفتين، يعني انا غير طاهر الشفتين ما اقدرش اتكلم. واللطيف جدا في موسى انه ملانش الظروف ولا لام ربنا ولا لام شعب اسرائيل ولا لام فرعون، لكن لام نفسه واشتكى نفسه. كان موسى وصل لدرجة من فقدان الثقة في نفسه لدرجة كبيرة جدا، بعكس الثقة اللي حاول انه يبتدي بيها خدمته من 40 سنة فاتت لما قتل المصري وكان حاسس انه يقدر يصنع شيء. شعر موسى بانه مفيش حد يصدقه، ويمكن الناس اللي بتعيش مع ربنا ان محدش مصدقها ولن يوجد احد يصدقها، لكن موسى على اي حال طاوع كلام ربنا برغم ان الموضوع كان صعب بالنسبة له. وكانت طاعة موسى دي اعظم طاعة سجلت في التاريخ، لانها ادت الى نتائج عظيمة ومذهلة غيرت تاريخ البشرية كله. موسى كان فاقد الثقة في نفسه لكن اطاع. لما بتبقى فرصة النجاح ضئيلة جدا قدام الانسان في انه يعمل حاجة، يمكن من السهل على الواحد انه يطوع امر ربنا وينفذ كلام ربنا لما يكون الكلام اللي بيقوله ربنا ده سهل ومقبول عقليا ويلاقي تأييد من الناس وتشجيع من الناس، سهل ان الانسان يطوع ويسمع صوت ربنا. لكن من الصعب طاعة صوت ربنا لما يبقى الموضوع مستحيل وان الموضوع مفيش حد بيشجعه وان الموضوع كده يبدو ان هو نوع من الخيال. في اللحظة اللي فقد فيها موسى الثقة في نفسه واشتكى نفسه وما اشتكاش حد تاني، من هنا بدأ تحرك الخلاص يتم. في صح 7 يبتدي ربنا هو اللي يكلم موسى. فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيا، انت تتكلم بكل ما امرك وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارضه. ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. لا يسمع لكم فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون إني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعل. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. آية جميلة، ونشوف هنا معنى الطاعة. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب هكذا فعل. زي ما ربنا قال لهم، بالرغم ان العمل يبدو مستحيل وصعب ولا يلقى حتى تأييد من شعبهم ويلقى كل الرفض من فرعون، لكن هم عملوا زي ما قال ربنا، نفذوا بالظبط، فعل هكذا. ما أصعب الطاعة لما يبقى الأمر مستحيل، لكن من أجل الطاعة دي الله تدخل بخطته لخلاص البشرية. وبرغم أن الموضوع كان مستحيل وصعب جدا، لكن أيضا ما أعجب محبة ربنا ولطفه وقدرته على انه يعالج موسى نفسيا. ربنا ده طبيب نفساني رائع جدا. ربنا قدر نفسيا يعالج موسى اللي كان وصل لحد انه فاقد الثقة كليا في نفسه، وحاسس ان الموضوع اللي بيطلب منه ده مستحيل. قدر ربنا يعالج نفس موسى المتصغرة بانه يشجعه، وتشجيع الله وصل الى اقصى مدى ان موسى يقبل العمل. ابتدى ربنا هو اللي يتكلم مع موسى، يقول له انظر، بص، بص كويس وشوف الرؤية بمنظر اخر غير اللي انت متعود ان انت تشوفه. انت شايف ان الموضوع مستحيل، لكن انا هديك رؤية اخرى. ايه يا رب الرؤية الاخرى اللي انت هتديها لموسى اللي اصيب بصغر النفس جدا؟ قال له من هنا ورايح انا جعلتك الها لفرعون. إلها لفرعون يعني ايه؟ يعني ايه انا جعلتك إلها لفرعون؟ انا اديك السلطان انك تخدع فرعون، اديك سلطان كإله انك تعامل هذا الفرعون وتخضعه تحت قدميك. ما فرعون ده يرمز لمين؟ الشيطان. فرعون ده اللي مستعبد شعب الله وبيذل النفس البشرية ومش عايزها تخرج للحرية، مش عايزها تطلع لعلاقة حية بينها وبين الله. ربنا بيقول للخادم بتاعه اللي وصل لصغر نفس شديد جدا، انا جعلتك الها لفرعون. تؤمر فرعون فيخضع. انا اديتك سلطان على الشيطان، مش سلطان بس على الشيطان، وسلطان ايضا على اخوك، وهارون اخوك يكون فمك، يعني يقول كلمتك. اديتك سلطان كإله على العدو، واديتك سلطان على الاخ. انت تتكلم بكل ما امرك به. واخوك يكلم فرعون عشان يطلق الشعب. بس ربنا سبق وانبأ وكان موضح الخطة كويس جدا لموسى. مش من اول كلمة هتقولها يا موسى فرعون هيخضع لك. بس ده مش سبب عجز في القوة اللي انا اديتها لك او انك مش قادر عليه من اول مرة. لكن لان انا عايز كده. انا عايز اتنجد بفرعون ده هو. عشان كده ربنا سبق في الاول، لانه كان ممكن يطلع يقول انت رب قلت لي انا جعلتك الها لفرعون، ويروح يقول لفرعون من اول مرة، بعدين يصطدم او يصدم بان فرعون مش خاضع، يرجع يقول لربنا انت ايه ضحكت عليا، مفيش قوة فيا، ما ادتنيش حاجة. مش ده اللي بيحصل لما الواحد ياخد وعد من ربنا ويفرح جدا بالوعد ده ويجري يخبط بيه الشيطان، فيلاقي الشيطان بيطلع له لسانه، يرجع يقول لربنا انت يعني هو كلامك ده انت بتدهولنا بتضحك بيه علينا ولا ايه؟ لكن ربنا بيسبق وبيقول اهو مش من اول مرة. لكن انا عايز كده. ليه يا رب مش من اول مرة تخرج الشعب؟ بدأ يثبت عظمتك. ليه يا رب مش من اول مرة بنستخدم فيها وعدك بنحس بتنفيذ الوعد؟ الاول حاجة عشان تعرف كويس، لما تنال الخلاص وتنال السلطان ان مش بقوتك ومش بزراعك. انت اخذت هذا السلطان. الله يتضاطى كثيرا جدا على الانسان في تنفيذ الوعود، لحد كده بالظبط لما يكفر الانسان من نفسه ويحس ان كده في نفسه مفيش اي امل ومفيش اي رجاء، لئلا يحس الانسان انه بقوته وبذراعه استطاع ان ينال او يصنع هذا الخلاص. دي اول حاجة. لا يا رب ما خلصتش من اول مرة، لا، عشان تعرف ان مش بقوتك، عشان تدرك ضعفك جيدا، وفي الوقت اللي انا بختاره هتشعر بهذا الخلاص. تاني حاجة، ليه يا رب ما بتصنعش الخلاص على طول؟ يقول انك لازم ايمانك يتقوى ولجكتك تتقوى وعلاقتك معايا تزداد. لازم تدرب نفسك انك تزيد في الجهاد وتزيد في القوة وتنتظر. الانتظار ده هو اللي بيصنع من الانسان بطل. الانتظار ده هو اللي يقوي الانسان. عشان العضلة بتاعتي تاخد اقصى قوة ليها، في حاجة اسمها تمرين. والتمرين ده انه يحط لها مقاومة تقاوم العضلة دهيت تزداد يوما ورا يوم. وكل ما تزداد المقاومة كل ما العضلة بتقوى. لكن لو من اول مرة حققت اللي هي عايزاه، العضلة دي ما تقدرش انها تنمو وتتقوى. فربنا هنا بيدرب موسى وكل الشعب انهم يقووا في العلاقة معاه. ليه يا رب مش من اول مرة نبيد المصريين ونخرج منهم؟ يقول عشان انا لسه مديهم فرصة. لسه بدي فرعون فرصة. لسه بادي طويل عليه. طول انات ربنا احسبوها خلاص. لحد ما يكمل ذنبه. وبعد كده ادينه. فالله ليه وجهة نظر فإنه يستنى على الإنسان. كان ممكن من أول مرة يخرج شعب إسرائيل، كان من ممكن من أول مرة الإنسان يتمتع بالوعد، لكن لا، في حاجات كتيرة تانية. وربنا سبق وقال لكني أقصي قلب فرعون. أقصي قلب فرعون مش معناها أن ربنا هو سبب الأساوة، لكن معناها أن ربنا حيترك فرعون لأساوة قلبه، حيترك فرعون لعناده. لأن إيه اللي بيلين قلب الإنسان؟ ربنا، عمل ربنا، عمل النعمة. وإذا تخلت النعمة عن الإنسان يترك الإنسان لعناده والأساوة قلبه. فأسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي. لأني كل ما أكثر الآيات والعجائب في أرض مصر، شعب مصر يعرف أني أنا الرب، فيعرف المصريون أني أنا الرب. وهنا الجميل في ربنا أن ربنا عايز يخلي كل الناس تعرفه، أن كل الناس تعرف يهوه. لأن طبعا شعب إسرائيل اللي قعد مذلول 400 سنة في أرض مصر، كان كل المصريين ينظروا لهذا الشعب إن إلههم إله ضعيف، سايب شعبه مذلول ومستعبد. أكيد إلههم ده اللي بيعبدوه إله مش قوي، إله مش حقيقي. لكن ربنا لا، بيقول أنا بقى هعرف المصريين مين هو يهوه. وليه انا سبت هذا الشعب مذلول؟ لكن اكثر اياتي وعجائبي لكي اتمجد بهذا الشعب. فاخرج اجنادي شعبي. وكلمة اجناد هنا كلمة رائعة جدا، لان كل واحد من شعب اسرائيل في هذا الوقت كان يعتبر جندي لله، بالرغم انهم ما كانوش لعليهم جيش متنظم ولا جيش متخطط ولا جيش معد ولا مدرب ولا معاه امكانيات ولا اي حاجة. لكن كل واحد من شعب اسرائيل كان جندي في جيش الله. عشان كده زمان كانوا يعلمونا ترتيلة في مدارس الاحد، معرفش تعرفوها دلوقتي ولا ما تعرفوهاش، لكن كنا كمان زمان نقول كده: نحن جند للمسيح في مدارس الأحد، نحن جند للمسيح. كأن الإنسان المسيحي هو جندي للرب. بولس الرسول بيتكلم مع تلميذه تيموساوس كجندي صالح ليسوع المسيح. كل إنسان مسيحي هو جندي للرب. الجندي ما بيتكفرش بنفقة نفسه، لكن الملك هو اللي بيصرف عليه. الجندي شغلته انه يطاوع، ينفذ الاوامر. الجندي شغلته انه يجاهد، يحارب. واكليل النصرة معد ليه. كلم بولس عن نفسه كجندي: قد جهدت الجهاد الحسن، واكملت السعي، حفظت البر، أخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان الحاكم العادل، ليس لي فقط بل للذين يحبون ظهوره أيضا. فيعرف المصريون إني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. فعمل موسى وهارون بالضبط زي ما ربنا قال لهم في طاعة، بالرغم ان الطاعة دي كانت في نظر الناس حاجة مستحيلة. في الوقت ده موسى كان سنه 80 سنة وهارون اكبر منه بثلاث سنين، سنه 83 سنة. يبقى 40 سنة قضاها موسى في قصر فرعون في ارض مصر، واربعين سنة قضاها في مديان في برية سيناء، عشان مصر تخرج منه. والأربعين السنة التالتة من حياة موسى قضاها في برية سينا وهو بيقود الشعب بعد ما أخرجه من أرض العبودية. أنا جعلتك إلها لفرعون، وعد من الله. وهنا بتبان قوة المعطي. يهوى هو اللي أعطاه أن يكون هكذا، وليست ألوهية اللي تقبل اللقب، مش لأن موسى إله فعلا، ولكن هذه عطية من صاحب الألوهية. أنا جعلتك. نكمل من عدد 8. وكلم الرب موسى وهارون قائلا، وإن تلاحظوا أن بقى في حديث مستمر ما بين الله وما بين موسى وهارون، وهنا القوة تيجي من خلال الحديث المستمر، من خلال الصلاة والاتصال بين الإنسان وبين الله. هنا ربنا مش من أول مرة بيخليه يخرج الشعب، لكن بيعلمه ازاي يفضل في هذا الحديث. اذا كلمكما فرعون قائلا هاتي عجيبة، تقولون لهارون خذ عصاك واطرحها امام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون الى فرعون وفعل هكذا كما امر الرب. طرح هارون عصاه امام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. هنا فرعون بيقول لهم هاتي عجيبة، اثبتوا لي بمعجزة او بشيء عجيب خارق عن الطبيعة. ودي مشكلة الانسان باستمرار اللي اقنعه بيها الشيطان، انك عشان تصدق حاجة لازم تشوف حاجة بعينيك، ولازم تشوف حاجة فوق الطبيعة، لازم تشوف حاجة فوق الطبيعة عشان تقتنع. وللأسف ده كان من زمان وما زال حتى الآن بالرغم من التطور والعلم اللي وصل له الإنسان. موضوع السحر، السحر والعرافة والتنجيم وتحضير الأرواح، ما زال يشغل بال الإنسان حتى الآن وفي أعظم الدول المتقدمة، لأن الإنسان الخاطي العيش في الخطية يريد شيء فوق الطبيعة باستمرار عشان يحقق اللذة بتاعته، او عشان يحصل على اللي هو عايزه، عايز باستمرار حاجة فوق الطبيعة. عشان كده زمان في العهد القديم اعظم البلاد حضارة كانت، معلش ما تزعلوش، حضارتهم مبنية على السحر. الحضارة الفرعونية، الحضارة الأشورية، الحضارة البابلية، كان أعظم الحضارات مبنية على السحر. ويمكن تعرفوا أن في نظرية من النظريات لبناء الأهرام قالوا أن الهرم ده اتبنى بفعل شياطين، فعل السحر، لما حاروا تفسير إزاي هم بنوه. مصر كانت مشهورة بالعرافة او بالصحراء، وده اللي بيحصل لما الواحد اللي بعيد عن ربنا يحتاس في موضوع او يبقى عايز حاجة رغبة شديدة عليه، يروح للصحراء والمنجمين والمشعوذين ويستعين بقوة الشيطان، لان الانسان باستمرار عايز قوة فوق الطبيعة هي اللي تشده. كلام الغريب يعني لو قلت لكم كلام عن العفاريت تحبوا تسمعوه تتشدوا ناحيته، بالرغم انه ممكن يكون الانسان مثقف جدا لكن يحب الحاجات دي ويخاف منها قوي ويتطلع اليها جدا، يعني عشان كده بيعملوا التنجيم والابراج والفلت الحاجات دي كلها، تشد البنات والولاد وحظك اليوم بسبب الخطيه اللي بقت معششه جوانا. عايزين حاجه فوق الطبيعه هي اللي اتكلمنا. الشيطان يعرف يستغل الحته دي كويس جدا. وهنشوف هنا ان ابتدى يقاوم عمل الله في اخراج الشعب، نفس الصحراء يقاوموا ربنا عشان يبقوا الشعب. فكل معجزة كان يعملها موسى يقلدها الصحراء يعملوا زيها. بس هتلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا، ان الصحراء ما قدروش يقاوموا الضربات اللي هتحصل، لكن اللي قدروا عليه ان هم يعملوا ايه؟ يقلدوا الضربات، يعملوا زي ما موسى كان بيعمل هو وهارون. حول عصاية تعبان يعملوا زيه، حول المية دم يعملوا زيه، يطلع ضفادع يعملوا زيه، لكن ما قدروش يقاوموا او يمنعوا الضربات دائية. مقاومة عمل ربنا باستمرار في حياة الإنسان يلجأ إليها الشيطان عن طريق الخداع. وبنفس الحاجة اللي بيستخدمها ربنا يستخدمها الشيطان. يعني الشيطان ممكن يستخدم الأشياء المقدسة برضك. ممكن يستخدم بيت ربنا لتحقيق أغراضه، ممكن يستخدم مؤتمر، ممكن يستخدم ترنيمة، ممكن يستخدم حفلة، ممكن يستخدم نشاط، ممكن يستخدم أي حاجة تبدو مقدسة الإنسان يعملها، يعمل زيها ويخدع الإنسان بيها ويخليه يعمل زيها. بس في فرق بين العمل بتاع ربنا انه يخرج الانسان من الظلمة وبين العمل اللي بيعمله الشيطان لكي ما يبقي الانسان في الظلمة. الشيطان نفسه ممكن ياخد شكل ملاك نور. في وقت من الاوقات ناس هتيجي تقول لربنا اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ أليس باسمك صنعنا قوات؟ يقول لهم ما عرفكوش. لأن الشيطان مش بس بيشتغل بالخطية، لكن ممكن يدنس المقدسات. ممكن يدنس المقدسات، يعطل عمل الله في حياة الإنسان بالخداع والكذب. مفروض أن المعجزة تساعد على الإيمان، لكن اخطر شيء لو ايمان الانسان اعتمد على موضوع معجزة. لان ياما ناس اتفرجت على معجزات وكان مصيرها الهلاك. فرعون ده شاف معجزات بالهبل لكنه هلك. هيرودس كان يطلب ان يرى معجزة من السيد المسيح ولكنه ايضا هلك. لأن اعتماد الإنسان على المعجزة ده يرسل فيه عمل الضلال. من السهل جدا أن الشيطان يخدعه. عشان كده ما تجروش ورا المعجزات. ما تجروش ورا الصورة اللي بتنزل زيت. ما تجروش ورا المناظر اللي بتظهر. لأن لو هو ده اعتمادنا في إيمادنا على الأشياء ده هي هنضيع. لأنه يرسل عمل الضلال. لكن ايماننا مش على المعجزات ولا الحكايات اللي بنألفها. ايماننا لازم يكون على علاقة قوية، على اساس كلمة ربنا، على اساس الحياة بكلمة ربنا، مش على اساس الاعجوبات والاكروبات اللي بنتفرج عليها. ركع ركز فرعون على حط انتباهه كله على المعجزة مش على الرسالة اللي بيحملها موسى. ودي أخطر حاجة. الرسالة اللي بيحملها موسى هي كلمة الله للحياة. فرعون مركز على الرسالة، فرعون ركز على المعجزة، عشان كده ضل وتاه وقلبه قسي. حتى لو رأى المعجزة حقيقة، لأن بعد المعجزة الثالثة الناس الصحراء هيقولوا له احنا عجزنا وفشلنا وهذه أصبع الله، ما نقدرش نعمل زي ما هم بيعملوا خلاص، واعترفوا بكذا. يعني شاف معجزة بقى ما قدرش يقلدها، لكن مع هذا ما أمنش، برغم انه استلم شهادة بان هي دي إصبع الله في ضربة البعوض، لكن لانه كان عنيد وكان مركز على المعجزة مش مركز على الرسالة ما قدرش ان هو يستفيد بعمل الله. هنا ده حديث موسى مع الله المستمر هو اللي كان بيديله القوة، عشان كده موسى تسمى بانه كليم الله. دخل موسى وعمل موضوع العصا اللي كانت في ايدين هارون اللي هي اصلا عصاة موسى اللي هي اصبحت عصاة الله، طرحها على الارض فصارت تعبان. جم العرافين عملوا نفس العمل، لكن عشان ربنا يفرق يقول ان التعبان اللي خرج من عصاة موسى ابتلع كل التعابين بتاعة الصحراء، هو اللي قدر عليهم. كلمنا عن موضوع العصايا اللي تحولت لتعبان قبل كده في الاصحاح الثالث والرابع، وقلنا ده انه رمز لتجسد المسيح. العصايا لما طرحت على الارض تحولت الى ثعبان، رمز للشخص المسيح لما طرح على الارض الذي بلا خطية صار خطية لاجلنا. المسيح موته موت الموت. تاني، المسيح موت الموت بموته. الموت ده اللي كان بيبلع كل البشرية دخل جواه المسيح فموت الموت بموته. عشان كده في العبرانيين بولس الرسول يقول لكي يبيد بالموت بنفس السلاح ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت حياتهم تحت العبودية. الكلمة كان لابد أن يصير جسدا مطروح على الأرض عشان يفني سم الحية، عشان يبتلع المائت من الحياة. إذا كانت العصيان بتاعت الصحراء دي ترمز لموت الخطية اللي كان بيبتلع ويهدد كل البشرية، فموت المسيح تعبان بتاع موسى ابتلع كل التعابين اللي كانت بتهدد حياة البشرية كلها. ابتلع هذا الموت كله. عشان كده التعبان اللي عمله موسى يبتلع كل التعابين الاخرى. فرعون لما شاف كده، لانه كان مركز على المعجزة، الصحراء بتوعه بيعرفوا نعمله نفس العملية اللي انت بتعملها، فاشتد قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. كل ما يعمل موسى عجوبة لكي ما يطلق الشعب، الشيطان ايضا يعمل عجوبة لكي ما يبقي الشعب تحت العبودية. شيطان ما بيسيبش الإنسان بسهولة. كل ما الإنسان ياخد خطوة ناحية الحرية يعطله الشيطان بآلاف الخطوات اللي تعرقل طريقه. ثم قال الرب لموسى، نرجع تاني للإنجيل، ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. قلب فرعون طبيعته غليظ، مش ربنا هو سبب الغلاظة. اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له: الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائلا: اطلق شعبي ليعبدوني في البرية. وهوذا حتى الآن لم تسمع، هكذا يقول الرب: بهذا تعرف اني انا الرب، ها انا اضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون ان يشربوا ماء من النهر. فرعون في الوقت ده كان وقت فيضان النيل، وكان بيخرج عشان يقدم العبادات اللي بيقدمها للنيل، لانه كان النيل بيعتبروه احد الالهة، مش بس المية لكن كمان الحاجات اللي جوه النيل، الاله بتاح والاله سبك، دي الالهة اللي كانت مرتبطة بالنيل وبالفيضان. تعرفوا طبعا ان طول نهر النيل حوالي 4800 كيلومتر من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ونهر النيل ده شريان الحياة بتاع مصر، برغم ان مصر مساحتها تعتبر نوعا ما كبيرة، لان الحياة تركزت على ضفتين بتوع النيل، ارتبط الحياة بالمية، ما ابتدوش يخرجوا للصحراء الا في اوقات متأخرة. فقال له هو كل يوم الصبح يروح ناحية المية، وقفله عند المية، وبالعصاية اللي انت تحولت لحية خذها في ايدك، وقول له: الرب اله العبرانيين ارسلني اليه قائلا: اطلق شعبي ليعبدوني. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف اني انا الرب. حجة فرعون الاولانية لما طلبوا منه اول مرة قال لهم: الرب ده انا ايه؟ معرفوش ومش عايز اعرف. فهنا ربنا بيقول له: هتعرف اني انا الرب، مين هو يهوى اللي بيتكلم، ومين هو اله العبرانيين ده. هو لكن عبارة اطلق شعبي ليعبدوني عبارة جميلة قوي، لابد ان احنا نقف عندها شوية. الكلام ده مش ربنا بس بيقوله لفرعون، لكن بيقولوا لكل واحد منا: اطلق شعبي ليعبدني، اطلق نفسك عشان تعبد ربنا، ما تفضلش مستعبد نفسك، اطلق اخواتك، اطلق اصحابك، اطلق الناس اللي حواليك علشان تعبدني، ما تكونش عثرة ليهم ومقاوم ليهم في طريق خلاصهم. أصعب حاجة إن الإنسان يعطل خلاص نفسه وخلاص الآخرين. أصعب حاجة إن الإنسان يقود نفسه للهلاك وللضياع ويقود الآخرين معاه. ربنا بيقول لكل واحد فينا، ليه انت معطل غيرك عن طريق الخلاص؟ ليه بتشده ناحية الخطية؟ ليه بتشد نفسك وبتشد اللي حواليك للغلط؟ اطلق شعبي ليعبدني، نفسك دي بتاعتي واخوك ده بتاعي واصحابك دول بتوعي، اطلقهم علشان يعبدوني، اطلقهم في طريق خلاصهم عشان تبقى لهم علاقة حية بيا. ليه معطل خلاصهم وبتقاوم خلاصهم باستمرار؟ كل ما تلاقي حد منهم ابتدى يميل ناحية ربنا بتيأسه او بتحبطه او بتغريه انه يغلط او بتصعب خلاصه. اطلق شعبي ليعبدني، عبارة ربنا بيقولها لكل واحد فينا. مد عصاك يا موسى، العصاية دي رمز للصليب. العصاية دي كانت في وقت من الأوقات وقت هلاك لفرعون، وفي نفس الوقت وقت حياة، لأن شق بيها البحر الأحمر وعبر بيها شعب إسرائيل. العصاية دي كانت ليها رسالة للهلاك ورسالة للحياة، رسالة للموت ورسالة للحياة، بالضبط زي الصليب. صليب ليه رسالة للهلاك ورسالة للحياة، رسالة للموت ورسالة للحياة. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين قوة الله. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى أجامهم، الأجام اللي هي البرك، وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار. ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب. رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحول كل الماء الذي في النهر دما، ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر، وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل عرافوا مصر هكذا بسحرهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه الى هذا ايضا. وحفر جميع المصريين حوالي النهر لاجل ماء ليشربوا، لانهم لم يقدروا ان يشربوا من ماء النهر، ولما كملت 7 ايام بعدما ضرب الرب النهر. هنا علامة الدم، المية تتحول الى دم. شريان نهر الحياة يتحول الى دم، الحياة تتحول الى موت. للإنسان اللي بيرفض أو بيقول للربنا لأ، يتحول الحياة إلى موت. النهر ده بيرمز في حياتنا للذات، المتع اللي احنا عمالين نتلذذ بيها سواء الصح أو الغلط. ما هو يسأل الإنسان نفسه سؤال: أنا عايش ليه؟ عايش أتلذذ، أتلذذ بكل متع الحياة، وحياتي ما بيبقى لهاش طعم زي ما بيقولوا إلا لما أتلذذ، أتلذذ بكل الملذات، الرؤية، الأكل، التذوق، الجنس، أي شيء. إنسان عايش على اللذة وعايش من أجل اللذة ويسعى باستمرار للحصول على اللذة. دي نهر الحياة اللي ماشي. الناس كلها عايشة على نهر النيل حوالين اللذة، لكن اللذة دي تحولت إلى دم. فماتت كل ما فيها لدرجة انها انتنت. فيعاف المصريون ان يشربوا. يعاف يعني ارفوا يكرهوا انهم يشربوا. هي دي قصة اللذة في حياة الانسان. الانسان اللي عايش على اللذة، اللذة تتحول الى نتانة في داخله. فرعون لما لقى الموضوع ده هو وقدر يعملوا برضك العرافين ويقلدوه، اشتد قلبه. بس يقول تعبير صعب قوي: ودخل بيته ولم يوجه قلبه الى هذا ايضا. دخل بيته يعني ايه دخل بيته؟ قوقع حوالين نفسه، حوالين اللي عايزه مش اللي ربنا عايزه. دخل لذاته لنفسه. ولم يوجه قلبه الى هذا ايضا. الله ماذا يتعامل معاه وبيحذره من قبل ما يضرب الضربة، وحتى بعد ما الضربة بتضرب، لكن الانسان مش عايز يوجه قلبه، مش عايز يظبط تردد القلب مع الرسالة اللي جاية مع الله. زي التلفزيون او زي الراديو، عشان تسمع لازم التردد اللي انت عامله يجي مع الويف اللي ماشية. انسان لم يوجه قلبه، انسان مش قادر يوجه قلبه ناحية كلمة ربنا واللي ربنا عايزه منه، لانه مشغول ببيته، باللي عندي، باللي انا عايزه، بمزاجي، براحتي. حاولوا يحفروا في اي حتة عشان يجيبوا مية، ما قدروش، لان كل لذة او كل مياه تحولت الى دم. وفضلوا كده 7 ايام. ورقم 7 ده اكتمال دورة الزمن، لان وحدة الزمن هي الاسبوع. الشهر مضاعفات الاسبوع، السنة مضاعفات الاسبوع. اكتمال دورة الزمن، ربنا مطول باله. دورة زمن كاملة عدت وربنا مستني. حولت كل المية اللي موجودة في أرض مصر إلى دم. ودي كانت أول ضربة، لكن في نفس الوقت كان أول إعلان أن الخلاص بالدم، ومفيش خلاص غير بالدم. ولما كملت 7 ايام بعدما ضربت الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب: اطلق شعبي ليعبدوني. الرسالة عمالة تتكرر. ما سمعنا الكلام ده قبل كده، لكن الله ما زال بيكرر الكلمة. زي ما بيكرر الوعد لشعبه، بيكرر الانذار ايضا لمن هم ضده. اطلق شعبي ليعبدوني، وان كنت تأبى ان تطلقهم فهنا اضرب جميع تخومك بالضفادع. قبل ما يضرب ربنا بينذر: فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك